بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. نزولا عند رغبة بعض الأخوة الأفاضل وعملا بمشورتهم لابد أن نعالج بعض المسائل في الأوامر قبل أن نمضي قدما في مباحث النواهي، وهنالك بعض المسائل لم نكن قد تعرضنا لها، منها مسألة الأمر بعد الأمر، هل أنه يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب؟ وهذه المسألة في الحقيقة هي من المسائل التي حررت منذ العصور الأولى لتدوين علم الأصول، والظاهر أنه بعد الفراغ من كون الأمر ظاهرا في الوجوب، فربما البعض يبني على أنه موضوع للوجوب، أو التحقيقات المتأخرة تصل بنا إلى أنه ظاهر في الوجوب. يقع الكلام في أن الأمر بالأمر هل يفيد الوجوب؟ بمعنى هل يفيد وجوب المأمور به بالأمر الثاني؟ عندما يأمر المولى أحدا بأن يأمر ثالثا بأمر، هذا الأمر الثالث الذي أمر به الشخص الثالث هل يكون واجبا من قبل الأول أو لا؟ ومحل البحث بالضبط ليس في الظهور في الوجوب على المأمور الأول أن يأمر الثاني، أنه أمره بأن يأمر فعلى الثاني أن يأمر، وإذا لم يأمر فقد عصى لم يطع، هذا واضح أصلا، هذا ليس محل الكلام، هذا ليس محلا للكلام، بل في استفادة الوجوب على المأمور الثاني من قبل الآمر الأول، فهذا المأمور الثاني الذي يؤمر بفعل ما، هل أنه هذا الفعل الذي يؤمر به هل أنه واجب من قبل الأول أو لا؟ لأن محض الأمر بالأمر يفيد وجوب متعلق الأمر الثاني، واضح إن شاء الله. مثلا خلنا نضرب مثال يصير واضح، لو أمر الوالد زوجته وأم أولاده أن تأمر الأولاد بالصدقة مثلا، بتحضير دروسهم، بالنوم مبكرا، وما أشبه ذلك من الأمور الإدارية المنزلية، فهنا هل يعد عصيان الأمر الثاني؟ يعني ماذا؟ احنا عندنا أمر أول وهي أن تأمر الأم، فإذا لم تطع الأم يعني لم تطع الزوجة زوجها، فهي لم تقم بما مثلا يقتضيه أمرها بأن تأمر أولادها، وهذا هو من شؤونها التربوية، فهي جزء مثلا من مسؤوليتها التربوية في داخل الأسرة أن تمتثل وتعمل بتوجيهات رب الأسرة. ما هي توجيهاته؟ أحد توجيهاته هو أنها هي تأمرهم بتحضير دروسهم، بالإخلاد إلى النوم مبكرا، هذا واضح، هذا لا كلام فيه، إنما الإخلاد إلى النوم مبكرا هل هو مأمور للوالد أو للوالدة؟ وبلا إشكال مأمور للوالدة، لكن هل هو مأمور للوالد أيضا بحيث يعد عصيانه كأنه عصيان لأمر صدر مباشرة من الوالد أو لا؟ هو المسألة هنا في هذا الثالث، واضح إن شاء الله. على أي حال، هنا العلامة الحلي رحمه الله ذهب إلى عدم استفادة الوجوب، وكان كلامه موجزا في هذه المسألة. لكن هو من أقدم النصوص في علم الأصول عندنا ممن تعرض لهذه المسألة، وربما تعرض لها بعض العامة أيضا قبل العلامة. عبارة العلامة مختصرة، قال: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء. أخرجه أصلا لا يكون أمرا بذلك الشيء، فإذا ما يكون أمر بذلك الشيء بعد ما يقع الكلام بأنه يعني ما تصل النوبة إلى أن يقال نستفيد منه الوجوب أو لا نستفيد منه الوجوب. هو لو كان أمرا فتترتب عليه آثار الأمر، والمفروض أن آثر الأمر الواضح عندهم هو إفادة الوجوب. واضح إن شاء الله. الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، لأن قوله عليه السلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع لا يقتضي الوجوب. هذا تطبيق من تطبيقات هذه القضية الفقهية أو في النصوص. مروهم بالصلاة يعني ماذا؟ مروهم هي بها صيغة افعل، صحيح؟ نسبة ارسالية. فهو يأمر بماذا؟ يأمر ما يأمر بالصلاة، يأمر بالأمر بالصلاة، صحيح؟ وبلا إشكال أن الصبيان في عمر سبع لا تجب عليهم الصلاة، ولو كان الأمر بالأمر يفيد الأمر بمعنى أنه الوجوب، لو كان كذلك للزم على الصبيان الصلاة، واللازم باطل بلا إشكال. فإذا لا نستفيد من الأمر بالأمر الوجوب، هكذا تكون النتيجة والحصيلة. واضح إن شاء الله. قال كمل كلام العلامة: والأمر بالماهية الكلية، الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها، لأن الكلية مغاير للجزئي وغير مستلزم له، ومراده ظاهرا من قوله الأمر بالماهية الكلية. الماهية الكلية ما هي؟ يقول الأمر بالماهية الكلية ليس أمرا بشيء من جزئياتها، مراده من الماهية الكلية يحتمل أن يكون المراد هو الصلاة، إن هي ماهية كلية مأمور بها بالأمر الثاني، ولكن هذا أستبعده لأنه سيكون المطلب بعيدا عن مرامه ومدعاه. الذي نقربه أن يكون مراده من الماهية الكلية يعني الأمر الثاني، فالأمر الثاني الذي تعلق به الأمر الأول الصادر من الآمر الأول. ماذا صدر من الآمر الأول؟ قوله مروهم. مروهم بالتحليل ترجع إلى صيغة أمر وهي صيغة إفعال مرو، وترجع إلى مادة أمر وهي الأمر. مروهم لأن هي هذه المادة متعلقة بماذا؟ بالأمر، صحيح لو لا؟ فيعني هو يأمر بماذا؟ بالأمر. هو هذا بحثنا، الأمر بالأمر، صحيح؟ فهذا الأمر ماذا يمثل؟ ماهية كلية. مصداقها الذي سيتحقق من بعد صدور الأمر بالأمر هو ماذا؟ أمر للصبيان بالصلاة في المثال. فهذا الأمر الذي يتحقق في جزء محدد معين ماذا سيكون؟ هل هو مطلوب؟ هو أراد الكلي، هل هو مطلوب؟ هذا الجزء هو بنفسه مطلوب أو ليس مطلوبا؟ من القريب جدا أن يكون نظر العلامة إلى هذا، وعليه بناء على هذا التفسير لهذه الكلمة أو هذه العبارة يكون مراده أن الأمر الذي صدر منه عليه السلام في حق الآباء لا يقتضي أن تكون أوامرهم لأبنائهم بالصلاة واجبة، لأن الأمر بالماهية ليس أمرا بجزئياتها، يعني هو ما أمر بهذا الجزء الخاص، هو أمر بكلي الأمر، فهذا الأمر الذي يريده هو ليس أمره، ليس أمره، وإنما هو ماذا يريد؟ هو يريد أن يصدر الأمر من الأب، من الآباء مثلا. أما هذا الذي يصدر منهم بالفعل، هذا من يقدر نقول هذا هو أمر الله أو أمر الإمام عليه السلام مثلا؟ فإذا ما كان أمر بعد ما نقدر نقول الأمر بالأمر يقتضي الأمر. والله إن شاء الله المنشأ ما هو؟ هو أنه هو أمر بالماهية، هو ما أمر بالجزئي، مو هو الذي أمر بالجزئي، الجزئي من الذي حققه؟ الآباء. أحسنتم. لا مو شرحنا، قلنا احتمالي بنينا على الاحتمال الثاني، لا تشوش علي أنا شيخ، قلنا احتمالين وقاعد نتحدث عن الاحتمال الثاني. وعليه بناء على ذلك فيناقش أولا بأن الأمر بالماهية عادة، يعني هو طبعا العلامة رحمه الله يتحدث في بدايات تكون علم الأصول، هذه حقائق علم الأصول التي تبلورت من خلال هذا الجهد الكبير والتوفيقات التي آتاها الله سبحانه وتعالى لأعلام الأصول عبر أجيالهم. طبعا صار نقلة كبيرة في وضوح كثير من الحقائق كانت غامضة. فمن جملة الأمور احنا الآن بعد أصبح عندنا من الواضحات جدا أن الأمر بالطبيعة شكو يكون مطلق، والإطلاق عادة يكون إطلاقا بدليا، والإطلاق البدلي يقتضي ماذا؟ أنه يتحقق فرد من أفراد الطبيعة وليس كل أفراد الطبيعة، وإلا سيكون الإطلاق شموليا استغراقيا، صحيح لولا؟ عادة بالأمر يصير الإطلاق بدلي وليس إطلاقا شموليا. أما بالنهي شو يصير؟ يصير الإطلاق شمولي، صحيح لولا؟ وهذا إلى منشأ ربما في بالكم مر عليكم أنه بالأمر هو يريد إيجاد الطبيعة، والطبيعة توجد بأول أفرادها. بالنهي يريد إعدام الطبيعة، فإذا يعدمها لابد يعدم كل أفراد، لأن بمجرد أن توجد بأحد أفرادها يعني وجدت، صحيح؟ فهذا يرجع إلى هو طبيعة الكل ووجوده بوجود أفراده، هذه القضية المنطقية اللي هي من إنسان يتأمل بها ويتصورها يذعن بها، يعني بديهية بعد أن يتصورها يكون الإذعان بها بديهية، صحيح؟ وبناء عليه كون الوجوب لا يسري إلى كافة الأفراد لا يكشف عن عدم وجوب إيجاد الطبيعة. ما هو شو افترض؟ يقول هو الأمر بالكلي ما يقتضي الأمر بالجزئي، لا، هو الأمر بالكلي يقتضي الأمر بالجزئي في الجملة وليس بالجملة، يقتضي إيجاد ولا إذا ما فعل أي جزئي، ما حقق مثلا أي جزء من الجزئيات يكون قد عصى. ليش يكون عصى ما دام هو ما مأمور بالجزئي؟ نعم،
ليس أمرا بشيء.
إيه، فإحنا قاعد نناقش، إحنا قاعد نناقش، إحنا قاعد نناقش مولانا، هو فهمنا كلام الآن صرنا انتقلنا المرحلة الثانية صرنا بصدد مناقشته، فقاعد نبين أنه هذه النكتة نقول أن الأمر بالجزئي ليس كما يقول رحمه الله، لأن أن الأمر بالكلي سيكون أمرا بالجزئي بهذا المعنى، لكن مو بالجزئي بمعنى كافة الجزئيات، وإنما يكون أمرا بتحقيق الكلي. يبقى هو تحقيق الكلي هو ما راح يصير بالجزئي بما هو جزئي بالخصوص بمشخصات، وإنما ايش راح يصير؟ لابد أن يتحقق في جزء من الجزئيات، وإلا لم يكن امتثالا للأمر. واضح إن شاء الله. وثانيا بأن المهم في جوهر المسألة ملاحظة أن كون الأمر واجبا على الآباء من قبل الإمام هل يقتضي إفادة الوجوب على الأبناء أم لا؟ هذا هو المهم، هذا بدلالة واقتضاء على الوجوب على الأبناء أو لا. فالوجوب على الآباء بحد نفسه لا يقتضي الوجوب على غيرهم، فحتى لو قلنا أن الأمر بالطبيعة يقتضي وجوب جزئياتها هذا ما راح ينفع، يعني هذا الأمر التصوير المسألة والاستدلال عليها بهذا الطريق مو مناسب لمحل الكلام. لماذا؟ لأنه ماكو مانع أن يصير هذا أمرا حتى الجزئي يصير هو واجب على الآباء، لكن هو قد لا يكون واجبا على الأبناء. فحتى لو قلنا بأن الأمر بالجزئي الأمر بالكلي بالطبيعة أمر بجزئياتها كلها بنحو الاستغراق، خلينا نفترض هذا، أيضا هذا ما راح يثبت المطلب. فالدخول إلى المسألة من هذا المدخل خروج من المسألة من روح المسألة. الدخول إلى المسألة من حيث أن الأمر بالطبيعة ليس مستلزما للأمر بالجزئيات، وكأنه هذا يستبطن في القضية المقدرة أنه الأمر بالكلي إذا الأمر بالكلي إذا كان يستلزم الأمر بالجزئيات إذن سيثبت المدعى، وهكذا ظاهر عبارته أنه لو كان الأمر بالطبيعة أمرا بالجزئيات فسيكون الأمر بالأمر مفيدا للوجوب. هذا مو صحيح، هذا هم مو صحيح، لأنه إيش راح يصير؟ راح يصير الوجوب على الآباء، راح يصير وجوب الجزء على الآباء، والحديث ما ينفعنا حتى لو وصلنا إلى هذا المستوى إلى هذا الحد. إحنا المهم نعرف أن الوجوب صار على الأبناء أو ما صار على الأبناء، هذا هو المهم. فنقطة البحث الدقيقة هي من هذه الجهة، هل أن الإيجاب على الآباء بأن يأمر الأبناء إيجاب على الأبناء أو لا؟ بعد مو المهم أنه هذا الإيجاب على الآباء كلي، وإذن هو ما يريد جزئياته، حتى لو كان للجزئيات ماذا سيحصل؟ سيكون لدينا إيجابات مثلا جزئية في كل الموارد من الآباء أن يأمروا بكل أنحاء الأمر وبكل جزئيات الأمر، يحققون من الأمر بكل جزئيات. طبعا هذا محال واحد يقدر يحقق كل جزئيات، بس خلينا نفترض حتى لو حصل هذا ما راح نوصل إلى هذه النتيجة. ليش؟ لأن هو راح يصير واجب على الآباء أن يشبعوا أبناءهم أوامر، أن يغرقوهم بالأوامر، فليكن هم فعلوا وحققوا كل جزئيات الأمر. فإذا هو يقول أنت أديت اللي عليك، أنا مو واجب أنه أؤدي هذا الشيء. نان الكلام، إحنا المهم هاي النقلة، هل أن هذا الأمر الذي يتوجه إلى الآباء ينتقل؟ هذه النقلة مو مرتبطة بالعلاقة بين الجزئي والكلي، وإنما مرتبطة بحيثية أخرى، هي أنه إصدار الأمر في حق أحد هل يفيد أن إصدار الأمر بالأمر في حق أحد هل يفيد الأمر للشخص الثالث أن الثالث مأمور به أن الثالث مأمور ومطلوب منه أو لا؟ هذا هو المهم. نعم الكلام واضح إن شاء الله.
هي نقول
ناس هذا بعد يعني فرد مقدمة أخرى. لا يقول أنت حاول أن تسد باب العدم من جهتك، أما أنا ما ملزم، ما ماكو شغالة. مثل واحد يكلفه أن يشفع لشخص فهو هم يروح يشفع، يقول أنا وديت واجبي. أنت حسب موازينك، هل تجد أنه من المفيد، أنه من اللازم أنه تستجيب أو لا تستجيب؟ والآن الذي علي مثل واحد كلفه أن يخطب، يقول أنا قمت بما أمرت به، بما التمست مثلا، وأنا ذهبت أخطب. أنت يا صاحب الشأن هل تلبي تستجيب لهذه الخطبة أو لا تستجيب؟ هذا الأمر يعود إليك. لا بالنتيجة أقصد أن القضية هي بطبيعتها ما تستلزم هذا. أنتوا عندكم دليل آخر لا بأس نستفيد من عنده، بس ما نقدر نرجع الكلام العلام. وثالثا أن مجرد عدم دلالة الرواية على الوجوب لا يصلح لنفي الدلالة النوعية على الوجوب. إنه كأنه استدل بالرواية الشريفة. تذكرون عبارة العلامة، خلينا نرجع نقراها مختصرة هي. قال الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء، لأن قوله عليه السلام مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع لا يقتضي الوجوب. صحيح، يعني كأنه حجته هي الرواية وأنها لا تقتضي الوجوب، هكذا يبدو من عبارته. قد واحد يأولها يقول لا، لأنه عرفا هو هذا ما يكشف عن الوجوب، وهذا يصير مثال للشأن العرفي، لكن هو الظاهر من أنه هو حجته التي يقرب بها مدعاه وهو عدم اقتضاء الأمر بالأمر للوجوب، حجته هذه الرواية، يقول الرواية لا تفيد. صحيح، فمن يقول هذه الرواية لا تفيد، هذا أيضا سيكون في مواجهة ما هو واضح عندنا بعد وعندكم من تحقيقات الأصوليين المتأخرة، هو أن الاستعمار عندما يقترن ببعض القرائن ما يصلح أن يكون حجة على مدعيات نوعية ما دام هو فيه قرائن خاص. تمت تقرب ادعاء نوعي لازم تطمئن أنه لا توجد قرائن خاص. البحث أنه نوعان، هل الأمر بالأمر يقتضي الوجوب أو لا؟ وجود مورد من الموارد هو مبتلى بقرائن خاصة لأنه المأمور به الصبي، والصبي واضح إسلاميا أن القلم مرفوع عنه، فإذا بعد ماكو احتمال راح يصير عليه وجوب، هو واحد صبي رفع القلم عن الصبي. صحيح لولا؟ وهذه قضية تكاد تكون من المرتكزات المتشرعية أشبه بالقرينة المتصلة مع الدليل، إنه مرتكزة جدا، ذهن المتشرع مشبع بهذه الحقيقة أن الصبي لا يكون مكلفا، ومن أوضح التكاليف هو الصلاة، وإحنا عندنا نصوص كثيرة تدل على أنه هو الإنسان الجارية إذا بلغت كذا، مثلا الصبي إذا بلغ كذا وجبت عليه الصلاة، يعني هو كأنه الكناية عن التكليف بلوغ الإنسان سن التكليف، هو أنه يجب عليه تجب عليه الصلاة أو لا، يعني أظهر التكاليف هذا الأمر الذي يكون يوميا عدة مرات خمس مرات، فهذا هو أظهر التكاليف، هو قضية الصلاة وأهم التكاليف بناء على ما ورد في بعض الروايات، هو أنه هذا هو أهم التكاليف وأرفع التكاليف. فإذا المسألة بعد لا يمكن الاحتجاج بها في مورد هو فيه قرينة خاص. ومن هنا وجدنا أن المتأخرين من الأعلام خالفوا العلامة فيما ذهب إليه، لم يخالفوه فقط في النتيجة، وإنما اختلفوا معه في طريقة الاستدلال على القضية. فإذا لاحظنا القوانين للمرز القمي رحمه الله اللي هو إلى عصر قريب كان هو المتن الدرسي الأساسي في الحوزة العلمية لعلم الأصول. كتاب نفيس، ينبغي حتى لو هجر واستبدل بما هو أفضل منه حتى لو كان كذلك، لكن هو يبقى إلى ميزته إلى خصوصيته. ينبغي أن العقل الحوزوي ينفتح على هذه المتون، هي إلها أهميتها. إنسان ما يصير حوزوي يمر مثلا كذا أو أصلا ما قارئ القوانين، ما مطلع، ما عارف طريقته، يعني هذا شيء مو مناسب. هذا هو جزء من تكون النضج الأصولي، فلا بد الإنسان يمر عليه. المعالم هم كذلك، ما زال ربما البعض يدرسها يدرسها كذا، القوانين أكثر صارت مهجورة، لكن ينبغي أن يعتنى بها. خلي نأخذ نتذوق يعني شيئا من كلامه رحمه الله. فقد رأى أن الأظهر أن الأمر بالأمر أمر، بعد إذا صار أمر بعد كل تداعيات الأمر وأحكام النوعية راح تترتب، اللي هي شنو أهمها في طليعتها؟ إفادة الوجوب، بعد واضح إن شاء الله. فقد رأى أن الأظهر أن الأمر بالأمر أمر، فإذا قال القائل لغيره مر فلانا أن يفعل كذا أو قل له أن يفعل كذا، فهذا أمر بالثالث، يعني هذا فعل كذا راح يصير هو مطلوب للأمر الأول، مثل أن يقول ليفعل فلان كذا، يقول هذا على حد قول الآمر ليفعل فلان كذا. لفهم العرف أولا، يقول العرف هو هذا، والتبادر، هذا هو المتبادر إلى الذهن، واحتمال أن يكون المراد أوجب عليه من قبل نفسك بعيد مرجوح، أن يكون مراده أنه هو لا يريد أن يوجب عليه من قبله هو الآمر، وإنما يريد الثاني المأمور أن يوجب عليه من قبل نفسه، قل هذا مرجوح. وإن كان ما ذكرنا مستلزما للإضمار وهو من قبلي، فهو كأنه عندما يقول مر مثلا فلانا أن يفعل كذا، يعني ماذا؟ يعني أنه هو من قبله هو فلان سيكون مأمورا، يقول هذا أيضا فيه إضمار، لكن هذا الإضمار هو عرفي. من يقول له أنت مر فلان بأن يفعل كذا، فلان سيكون مأمورا من قبل من بالضبط؟ من قبل الآمر الثاني لو من قبل الآمر الأول؟ فيقول هو ظاهر أنه من قبل الآمر الأول، زين الكلام ما بدلالة على أنه من قبل الآمر الأول، يقول هذا لابد أن نقدر، لأن هو معناها هكذا. هذا وين كان هو فيه إضمار، لكن هذا نبني عليه، واضح إن شاء الله. وهو من قبلي للإضمار، وهو من قبلي، يعني هذا إضمار هذه القضية أنه من قبلي. ويؤيده، ثم بدأ يبين أمور ما قال يدل عليه، وإنما مؤيدات، يعني هي تصلح لتقريب المطلب لكن فيها جهة ضعف، فحجته الأساسية هو نفس الظهور والتبادر، هذا كلش بعد مطابق للمنهجية. يعني ما تقدر تشكل عليه إشكال صناعي، تقبل التبادل ما تقبل التبادل بحث آخر، أما من ناحية صناعية ويتكلم ضمن المنهج. يقول ويؤيده، إنا مأمرون بأوامر الرسول صلى الله عليه وآله عن الله تعالى وعليه، فإذا احنا مأمرون يعني ماذا؟ يعني احنا مأمرون من رسول الله لو مأمرون من الله عز وجل، فهو مأمور بأن يأمرنا، فإذا يعني راح نعرف أننا مأمورون من الله عز وجل. طبعا هذا ليش قال يؤيده؟ وربما هو مأمور أن يوصل الرسالة، هو رسول، فهو بالحقيقة هنا أمره مو هو أمر مستقل منه، وإنما هذا حمل لأوامر الله، يعني هو أصلا عنوان الرسول هو يدل عليه، صحيح، فهو مبلغ، بلغ ما أنزل إليك، يصير من هذا الباب. ربما يكون هذا هو منشأ أنه قال يؤيده، لأنه لعله الظاهر بمناسبة الحكم والموضوع، مناسبة كونه رسولا يعني، وأنه يأمر وأنه هو لا ينطق عن نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا القضية بعد راح تكون مأخوذة منه تعالى. لكن هم قال مؤيد، بل إذا طلع نعم. لا بالعكس، هذا التصوير معناه أنه خرجنا عن موضوع البحث، يعني صار النبي صلى الله عليه وآله مو آمرا وإنما صار ناقلا، وهذا أمره ليس إلا حكاية لأمر الله. فرح نخرج عن محل البحث، محل البحث أنه إذا أمر بالأمر هذا محل البحث، فصير في خروج تخصص عن المطلب. فهو صحيح هنا نحن نستفيد الوجوب، لكن نستفيد الوجوب من حيثية أنه رسول يحمل رسالات ربه، مو من جهة أنه هو آمر يأمر. بل هذا ترقي في تأييد بأمر آخر، إذا طلع الثالث على الأمر قبل أن يبلغه الثاني، ثالث عرف أن الآمر الأول قد أمر الثاني بأن يأمره. مثلا خلينا نفترض الأولاد سمعوا أباهم يأمر أمهم بأن تأمرهم بكذا، سمعوا ذلك، إذا سمعوا قبل أن تقوم الأم بإصدار الأمر إليهم وتمتثل لأمر الآب، هل يجب عليهم الطاعة أو لا؟ نعم ظاهرا يجب عليهم الطاعة، لأنهم عرفوا أن هذا الشيء مطلوب منهم. بل إذا اطلع الثالث على الأمر قبل أن يبلغه الثاني ولم يفعل، واطلع الآمر على ذلك قبل، يعني قبل أن يفعل، فيصح أن يعاقبه على الترك. فالآمر اطلع على أن هذول علموا بالأمر، يعني يقول بعد البيان تم في حقهم، فيصح أن يعاقبه على الترك وأن يذمه العقلاء على ذلك على الترك. احتجوا، إذن هذه حجج المحقق القمي صارت واضحة، حجته الأساسية هي الظهور أو عبر عنه والتبادر، لكن الأمور التي يقرب بها المطلب للاستئناس العرفي بذلك هي هذه الجهة، الأمرين اللذين ذكرناهما. ثم صار بصدد دفع الوجوه أو الإشكالات، الإشكال الذي صار على المسألة والحجة التي احتج بها العلامة مثلا وأمثاله. قال احتجوا بقوله صلى الله عليه وآله امروهم بالصلاة وهم أبناء سبع، فإنه لا وجوب على الصبيان إجماعا، وبأن القائل لو قال لغيره مر عبدك بأن يتجر لم يتعدى. إذا واحد قال الواحد مر عبدك أن يتجر، فإذا هو الأمر بالأمر أمر يعني تعدى، لأنه أمر عبده، وشنو ما عنده صلاحية أن يأمر عبد ذلك الآخر، فيعني حسب تعدي وتدخل كأنه تشريعي. فيقول لا، هذا ما حد يشوف أنه هذا فيه يعني عدوان وتعدي، يعني تعدى حده، لأنه هو ما لحق أن يأمر عبد غيره، هو غايته لحق أن يأمر عبده، أما أن يأمر عبد غيره. فإذا فرض أن الأمر بالأمر أمرون وقد أمر مالك العبد بأن يتجر، يعني معناه تعدى، واللازم باطل أنه لا يوجد تعدي بلا إشكال، هذا ليس فيه تعدي. فإذا الأمر بالأمر ليس أمرا، هكذا احتجوا. والجواب عن الأول، عفوا، ولو قال لذلك العبد لا تتجر لم يناقض كلامه الأول، يقول هو يأمر مالك العبد بأن يأمر عبده أن يتجر، وهو في نفس الوقت يقول للعبد لا تتجر، يقول هذا ليش فيه تناقض، ما تناقض، لأنه ما أمر العبد أن يتجر، حتى من يقول لا تتجر صار تناقض. هذا أيضا تقريب واستدلال، يعني ما ذكر في كلام العلامة لكن مذكور عند آخرين. والجواب عن الأول أن الإجماع أوجب الخروج عن الظاهر. لاحظت تحتج بالإجماع، احنا قلنا لا، أصلا القضية ارتكازية، وبعض الأحيان هم يعبرون عن الأمر الارتكازي بالإجماع، لا بأس، يعني لا يوجد يعني فرق كبير بيننا وبين المحقق القمي رحمه الله. وعن الثاني أن القرينة دالة على أنه للإرشاد. يقول هذا خارج عن بحثنا، لأن هو شنو حق أن يأمر الأول؟ وشنو الأول تابع إلى حتى هو يأمر؟ مرة واحد يأمر ولده بأن يأمر عبده، أو يأمر ولده بأن يأمر ولد ولده، يعني بأن يأمر ولده، ضمير يرجع على الولد، لا بأس. أما أن واحد يأمر أخاه بأن يأمر عبده، يقول هذا مو أمر، هذا إلا بس صورة الأمر، بل هذا بالحقيقة هو إرشاد ليس إلا. ولذلك نقول باستحباب عبادة الصبي، ونضعف كونها محض التمرين. يقول احنا بنينا على الاستحباب ولم نبني، رجع للإجماع. طبعا هذا صار فاصل بين كلامه عن الإجماع وبين حديثه عن الثاني. وأما الثالث هو ما وقف عنده، أو ربما بعدين في آخر عبارته احنا ما اقتطعنا من كلامه هذا المطلب، أنه إذا أمره بعد صار واضح ما دام هو إرشاد فهو ماكو مانع، يقول للعبد لا تتجر، ويقول للمالك يقول له أؤمر عبدك أن يتجر، من باب أنه يرشده لمصلحته. يبقى العابد هم أيضا يقول له أنت هذا راح يفتح لك الباب يتعبك إذا تجرت، فهم يرشده إلى مصلحته، يصير إرشاد. ماكو مانع أنه إرشاد لكل أحد بحسبه. والحمد لله رب العالمين.